بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، وفرج الله عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأما زوال العقل بغير النوم فهو أن يجن أو يغمى عليه أو يسكر أو يمرض فيزول عقله فينتقض وضوءه، لأنه إذا انتقض الوضوء بالنوم فلا أن ينتقض بهذه الأسباب أو لا، ولا فرق في ذلك بين القاعد وغيره، ويخالف النوم، فإن النائم إذا كلم تكلم وإذا نبه تنبه، فإذا خرج منه الخارج وهو جالس أحس به، بخلاف المجنون والسكران. قال الشافعي رحمه الله: قد قيل إنه قل من جن إلا وينزل، فالمستحب أن يغسل احتياطا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لأن احنا بلشنا ناخد الإسلام بالأحداث اللي تنقض الوضوء، ما هي الأشياء اللي تنقض الوضوء، فذكرنا بالأسبوع الماضي من الأحداث النوم، بس فصلنا في موضوع النوم. عند الشافعية هناك تفصيل، إذا كان الإنسان نام غفى وهو جالس ممكن مقعدته من الكرسي أو الأرض وغفى، هذا لا ينتقد وضوءه، أما إذا كان مضجعا ونام فينتقد وضوءه. فالنوم بحد ذاته ليس حدثا، النوم بحد ذاته ليس لا ينقض الوضوء، ليس حدثا، مثلا شيء يخرج من القبل أو الدبر منه حدث، ولكن النوم لأن الإنسان يغفل فلا يدري ما يخرج منه، فإذا كان ممكن مقعدتهم من الكرسي أو من القعدة فهنا منقول لو نام ما عليه شيء، يعني مدام ممكن مقعدتهم من الكرسي ما يخرج منه شيء، أما إذا ما كان متمكن نايم مضجع فممكن يطلع منه شيء هو منه منتبه، فمنقول عليه الوضوء. فالنوم بحد ذاته ليس حدثا، إنما لأنه يزيل العقل، فلذلك يصبح احتمال خروج الحدث منه دون أن يشعر واردا. طيب إذا زال عقله بغير النوم، إنسان سكر روح عقله أو جن أو أغمي عليه، فبلك طبعا ينتقد وضوءه، سواء كان قاعد مثل قعدتي متمكن ولا من متمكن ينتقد وضوءه بأي حال. طيب شو الفرق بين انه انسان زال عقله بالمرض او بالاغماء وبين النوم؟ بيقول لك لان النائم ده عنده انتباه، عنده شيء من الوعي، فاذا فياته بفي، اما المغمى عليه لو فياته ما بفي، فكان قاعد ولا مش قاعد، اذا انتقض ضوء ما بيحس. فمن اجل هذا الامر اذا زال عقله من غير النوم بالاغماء او بالجنون او بالسكر او بالمرض فوضوءه منتقد. هذا الفرق بين النوم وبين غيره. هلا في قول عند الشافعي، بس هو هذا قول غير يعني قوي، انه بيقول لك اذا انسان جن قد ينزل، يعني ينزل اي المني، فعليه الاغتسال، يستحب له ان يغتسل، بس هذا لم يعني يثبت بالواقع، لم يثبت ايش بالواقع. طيب هذه المسألة الاولى، في اسئله فيها هالنقطة بس؟ إذا شيء من واضح كان واضح إن شاء الله منكمل إن شاء الله. طيب كمل أخي أحمد.
قال المصنف رحمه الله: وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء، وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما، فينتقض وضوء اللامس منهما، لقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا.
نقف هنا، إنك نشرح شيء فشيء إن شاء الله.
نعم.
هلا من الأشياء اللي تنقض الوضوء عند الشافعية لمس المرأة. إذا إنسان لمس امرأة يعني سواء زوجته ولا واحدة أجنبية، بس بدون حائل، بدون يعني ثوب، لمس الجلد على الجلد، فالشافعية يرى أنه هذا ينقض الوضوء، واستدلوا بالآية القرآنية، يقول تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الله تعالى أوجب تيمم ملامسة النساء. طيب هن العلماء الآخرون اللي قالوا لمس المرأة لا ينقض، قالوا المراد بالملامسة هنا الجماع، ما المراد بها مجرد اللمس؟ الشافعية يقولون طيب في آية في قراءة أخرى متواترة يقول تعالى فيه أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مجرد اللمس في قراءة أو لمستم مش لامستم. فلذلك الشافعي ذهب إلى أن مجرد ملامسة الرجل لامرأة لو بدون قصد، يعني أنت بالسوبر ماركت مثلا على البياع يعني عم تعطيها مصور ضاقت إيدك بإيدي ينتقد وضوءك عند الشافعية. ولكن هذا القول كما ذكرنا مرة أنه هذا ليس هو قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم أنه لمس المرأة لا ينقض الوضوء. بس خلينا الآن نفهم قول الشافعية. طيب هذا بالنسبة للرجل، هو لمس امرأته عليه الوضوء. طيب المرأة هل عليها الوضوء؟ تفضل.
وفي الملموس قولان، أحدهما ينتقض وضوءه لأنه لمس بين الرجل والمرأة ينقض طهر اللامس فنقض طهر الملموس كالجماع. وقال في حرملة لا ينتقض، لأن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدميه، فلما فرغ من صلاته قال أتاك شيطانك، ولو انتقض طهره لقطع الصلاة.
نقف هنا، نقف هنا. هلا الشافعية قالوا الرجل إذا لمس المرأة ينتقد وضوء، أما المرأة فعندهم فيها قولان. طيب لماذا قولان؟ بناء على الأحاديث. في يعني هم قالوا إنه إذا القول الأول إنه ينتقد وضوء المرأة إذا الرجل لمسها هو ينتقد وضوءه وهي ينتقد وضوءها، والقول الثاني قالوا لا ينتقد وضوءها هي. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها في الليل يعني استيقظت فلم تجد الرسول بجانبها، فطلعت تدور عليه يعني وما كان في ضوء، فعم تتلمس الأرض فوقع يدها ويدها وقعت على أخمص قدميه، كان النبي ساجدا عليه السلام. فهنا النبي عليه السلام كان ساجد لمست له إجره من الخلف. طيب أين الشاهد بالحديث؟ يعني الشافعية هنا استدلوا بهذا الحديث على أن الملموس ليس اللامس، الملموس لا ينتقد وضوءه. أين الشاهد بالحديث يا عبد الرحمن؟ أن النبي أكمل صلاته. لو كان الملموس ينتقد وضوءه كان النبي عليه الصلاة والسلام رجع يتوضأ، ما توضأ معناته الملموس لا شيء عليه. ولكن هنا انتبهوا يا جماعة، هنا في تعسف بالأدلة. ليش يعني نذهب هالمذهب؟ بنقول ما دام هي لمست له اجره وما صار فيه والنبي كمل صليته، معناته لمس المراه لا ينقض وضوء. معناته لمس المراه لا ينقض وضوء، لا وضوء المراه ولا وضوء الرجل. والايه او لمستم النساء المراد بها الجماع، ما المراد بها مجرد اللمس؟ بدليل هذا الحديث الصحيح ان عائشه لمست قدم النبي عليه الصلاه والسلام وما جدد وضوءه وكمل صليته. فليش نقول اللامس ينتقد والملموس لا ينتقد؟ ليش نذهب المذاهب يعني متشددة؟ واضح أدلة في الشريعة واضحة. الملامسة في الأي المراد بها الجماع، والمرأة لمست يد الرجل أو بشرته وهو لمس بشرته لا ينتقد وضوء أحد منهما. هذا الراجح وهذا أكبر دليل حديث عائشة رضي الله عنها. طيب كمل
شيخ. بس سؤال بهذه النقطة إذا ممكن، يعني إذا كان المباشر باللمس هي المرأة بصير هي اللي قولا واحدا بينتقد،
هي انتقاد وضوء،
والخلاف بصير بالرجل.
بالرجل صحيح.
قال ولو انتقض طهره لقطع الصلاة، ولأنه لمس ينقض الوضوء فنقض طهر اللامس دون الملموس، كما لو لمس ذكر غيره. وإن لمس شعرها أو ظفرها لم ينتقض الوضوء، لأنه لا يلتذ بلمسه وإنما يلتذ بالنظر إليه. وإن لمس ذات رحم محرم ففيه قولان.
محرم
ذات رحم محرم ففيه قولان، أحدهما ينتقض وضوءه للآية، والثاني لا ينتقض لأنه ليس بمحل لشهوته، فأشبه لمس الرجل والمرأة المرأة.
لا، عند الشافعية لمس المرأة تنقض وضوء، مراد المرأة اللي تشتهى زوجته أو امرأة أجنبية بغير قصد، أما لمس أمه ولا أخته وكذا ما في وضوء، وإن كان لهم فيها قولين، بس الراجح طبعا أنه ما عليه وضوء. نعم.
قال وإن مس صغيرة لا تشتهى أو عجوزا لا تشتهى ففيه وجهان، أحدهما ينتقض لعموم الآية، والثاني لا ينتقض لأنه لا يقصد بلمسها الشهوة فأشبه الشعر.
طيب، هذه المسألة باختصار ذكرنا احنا قول الشافعية، قول غيرهم من أهل العلم الأحناف وغيرهم أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا الراجح كما بيّنت، هذا هو الراجح بدليل حديث عائشة وغيره من الأحاديث، في أحاديث كثيرة تدل على أنه لمس المرأة لا ينقض الوضوء. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، صحه شيخنا الألباني، النبي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث رواه أبو داود، صحه شيخنا الألباني، فلذلك وغيره طبعا، فلذلك في أكبر من هذه، قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ، معنى لمس المرأة لا ينقض الوضوء لا لللامس ولا للملموس. فهنا ما بنلزم سير تشدد بالمسألة، الشافعية تشددوا في هذه المسألة. بعدين في حديث ثاني في رواه البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، كانت الحجرة كانت ضيقة، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أحيانا يقوم يصلي بالليل فبيقوم عن الفرشة بتكون عائشة مديدة، وأحيانا بتمد إجريها بصير إجريها وين معترضة للقبلة، ما بيقدر النبي يسجد عليه الصلاة والسلام، فماذا يفعل؟ فيقول هذا الحديث روته عائشة، قال فإذا أراد أن يسجد يغمز رجلها فتقبضها، يعني بده يسجد عليه الصلاة والسلام يمد رجليها وهي نايمة، فبيعمل لها هيك على إجريها فبترفع إجريها، بيعمل لها هيك وكمل صليته، ما أنت لمس المرأة لا ينقض الوضوء. فالشافعية أنه تمسكوا إلا مستم النساء، لا مستم النساء، طيب خلص احملها على الملامسة هي الجماع وخلص. طيب هذه المسألة، في أسئلة بهذه النقطة؟ لمس المرأة قبل ما ينتقل على مذهب آخر، شهوي ولا بغير شهوي لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. في علماء فرقوا بين إذا لمس بشهوي ينقض الوضوء، إذا بس في ما في دليل واضح أنه ينقض الوضوء، يعني الأحاديث تظهر أنه النبي كان يلمس عائشة وقبلها وصلى ولم يتوضأ، نقول ولا قبلها بغير شهوة، قبل امرأته بغير شهوة، وين الدليل؟ واضح يعني بشهوة ولا بغير شهوة لا ينتقد الوضوء. نكمل إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله وأما مس الفرج فإنه إن كان ببطن الكف نقض الوضوء، لما روت بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، قالت بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء؟ فقال إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ.
نقف هنا شوي، ننتقل إلى حدث آخر من الأحداث اللي تنقض الوضوء، مس الفرج، سواء كان فرج المرأة ولا فرج الرجل، إذا الرجل مس ذكره بيده وعند الشافعي ببطن الكف مش انه بظهره ولا بساعده بالبطن، طيب شو بيصير؟ ينتقض الوضوء. طيب قالوا استدلوا بالحديث، هو حديث صحيح، حديث بشرى، حتى البخاري قال هذا اصح شيء في الباب، قال اذا مس احدكم ذكره فليتوضا. طيب الحديث مجرد المس، ما تكلم عن انه باليد ببطن الكف. الشافعية جاءوا بحديث اخر من أجله خصصوا بطن الكف، قالوا حديث أبي هريرة قال النبي عليه السلام إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة، والإفضاء قالوا لا يكون إلا ببطن الكف، بالبطن ليس بظهر الكف. هذا رأي من الشافعية. غيره من أهل العلم، يعني بتمنى من الأخ أحمد يقرأ شوية المذاهب الأخرى حتى نبين دليلهم.
فرع في مذاهب العلماء.
نعم.
قال النووي رحمه الله: فرع في مذاهب العلماء. قد ذكرنا أن مذهبنا انتقاض الوضوء بمس فرج الآدمي بباطن الكف ولا ينتقض بغيره، وبه قال عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وجماعة من التابعين، وإليه ذهب الزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني. وعن الأوزاعي أنه ينقض المس بالكف والساعد، وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى أنه ينقض بظهر الكف وبطنها، وأخرى أن الوضوء مستحب، وأخرى يشترط المس بشهوة، وهو رواية عن مالك. وقال الطائفة: لا ينقض مطلقا، وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمار، وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن عباس وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وربيعة، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون، قال ابن المنذر وبه أقول. وقال بعض أهل العلم: ينقض مس ذكر نفسه دون غيره. واحتج لهؤلاء بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال: هل هو إلا بضعة منك؟
نقف هنا. إذن رأي الشافعية أن مس الإنسان فرجه بيده بباطن كف ينقض الوضوء، أبو حنيفة بيقول لا ينقض الوضوء. الشافعية استدل بحديث بشرى رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. الأحناف استدلوا بحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال: هل هو إلا بضعة منك، يعني شيء من جسمك، إذا لمس إيده هل ينتقل وضوءه، كذلك إذا مس فرجه. فمن أجل هذا ذهب الأحناف إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لا شك حديث بشرى أصح من حديث طلق بن علي من جهة الإسناد والرواية، أصح حديث بشرى أصح، ولكن الأحناف ذهبوا إلى حديث طلق بن علي.
نعم. طب وين نذهب هلا؟
هل هذه اللي بعدها تركها مس الخنثى لأن مسائل نادرة، وما سوى هذه الأشياء خمسة.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وما سوى هذه الأشياء الخمسة لا ينقض الوضوء، كدم الفصد والحجامة والقيء، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه.
طيب الإنسان الآن نحن حكينا نقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، النوم إذا كان غير ممكن مقعدته من الأرض، كمان تكلمنا عند الشافعية عن لمس المرأة ومس الذكر عند الشافعية. الآن باقي من الأشياء اللي لا تنقض الوضوء عند الشافعية، إذا إنسان خرج منه دم، يعني جرح الإنسان فسال منه دم، سواء دم حجامة ولا دم فصد ولا قاء، إنسان تفوع، فعند الشافعية كل هذه لا تنقض الوضوء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عمل حجامة وصلى ولم يتوضأ. على أي حال هل الآن الإنسان ما في داعي نجيب دليل أنه أن الحجامة لا تنقض وضوء؟ اللي بيقول مثلا الحجامة تنقض وضوء هو اللي بده يجيب الدليل، لأن الأصل أنه ما في شيء ينقض وضوء إلا ما ورد به الدليل. ورد الدليل في الخروج من السبيلين، نعم. ورد الدليل في كذا، نعم. أما ما سوى ذلك لم يرد فيها دليل. والدليل أن الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء، في قصة صحيحة عن بعض الصحابة أنه كان يصلي فأصابه سهم وهو في صلاته، فنزع السهم وأكمل صلاته، فلو كان ينقض وضوء ما أكمل صلاته. هذه من الأدلة. قال المصنف رحمه الله: وكذلك أكل شيء من اللحم.
قال المصنف رحمه الله: وكذلك أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء، وحكى ابن القاص قولا آخر أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وليس بمشهور.
هنا نقف في مسألة مختلف فيها أهل العلم، حتى عند الشافعية فيها اختلاف، وهي مسألة أكل اللحم. طيب إنسان يعني أكل لحمه هل عليه الوضوء؟ في بعض العلماء يقول إذا أكل لحمه مشوية عليه الوضوء، رأي لبعض أهل العلم، بس الرأي جمهور أهل العلم أنه إذا أكل الإنسان بس لحم الإبل، لحم الجزور يعني الإبل، ينتقد وضوءه، لأن ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إذا أكلت من لحم الغنم يعني ينتقد وضوءه، قالوا لا من لحم الإبل، قال نعم، قال توضأ من لحم الإبل. فلذلك ذهب أهل العلم إلى أن الأكل فقط من لحم الجمل يعني إذا كان مسته النار مطبوخ يعني أو مشوي ينتقد الوضوء لو لم يشعر الإنسان، لك لأنه فيه قوة بحيث ما بتحس ينتقد الوضوء وأنت لا تشعر. ولكن هذا ليس مذهب الإمام الشافعي. الشافعي قال أكله وكذلك أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء، يعني سواء كان لحم غنم ولا لحم إبل. لماذا؟ استدل بحديث جابر يقول كان آخر الأمرين من رسول الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. حديث جابر حديث صحيح احتج به الشافعي، قال معناته كان أول الإسلام كان يتوضو من أكل الإبل، لحم الإبل، بس بعد ذلك النبي عليه وسلم آخر مرة اعتبره منسوخا، فلو أكلت من لحم الإبل ما عليك الوضوء. هذا باختصار هذه المسألة، وهذه مسألة نادرة لأنها نادر ما نأكل الإبل. لذلك زمر معكم حديث رواه مسلم توضأوا مما مست النار. شو يعني توضأوا مما مست النار؟ يعني إذا أكلت لحم مشوية هذا مقصود مست النار، أي شيء مشوي فعليك الوضوء. بس هذا كما ذكرنا في عدي جابر أنه منسوخ. يقول أبو رافع أشهد أني كنت أشوي لرسول الله بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ
صلى الله
عليه وسلم، فهذا آخر الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أكمل.
وكذلك لا ينتقد الوضوء
قال الطهر. المصنف رحمه الله وكذلك لا ينتقد الطهر بقهقهة المصلي، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء.
في بعض العلماء يقول لك إذا إنسان بالصلاة يعني ضحك ضحك قهقه يعني ضحك ضحك بصوت ينتقد وضوءه، ينتقد وضوءه. هذا بس قول ضعيف عند الشافعية، لا يقول لا ينتقد الوضوء بقهقهة المصلي لما ورد حديث. أما الحديث أن الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء هو حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد عن جابر نعم، بس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة والمستحب.
قال المصنف رحمه الله والمستحب أن يتوضأ من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. وقالت عائشة رضي الله عنها يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان.
يعني هذا المستحب أن يتوضأ، لا شك هذا المراد به أن الإنسان يتنزه عن هذه الكلمات، ولكن الاستحباب لا يؤخذ إلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا ما أتى بحديث، أتى بآثار، حتى هذه الآثار فيها ضعف، حتى هذه الآثار فيها ضعف. ولكن إذا إنسان قال كلام يقول عليه الصلاة والسلام من قال في حليفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لغيره تعالى أقامرك فليتصدق، مع الكلمة السيئة إنسان يكفر عنها بصدقة، بس ما ورد الوضوء إلا عند بعض الصحابة، بس ليس دليلا على الحكم الشرعي. نقف عند هذا القدر. بس أنا في مسألة أحببت كنت تذكر أنه الإمام النووي بيخالف الإمام الشافعي في مسألة الوضوء من لحم الإبل، فهو ذهب إلى القول به مع أن الشافعي لا يقول به. بس هنشوف وين قالها الإمام النووي رحمة الله عليه. إن شاء الله لما لا يمعكم عنها أنه الشافعي الإمام النووي خالف الشافعي في هذه المسألة. لحو لك صفحة 244 يا أحمد اقرأ ومذهبنا.
نعم. قال النووي رحمه الله: ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بشيء من المأكولات سواء ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور. وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان: الجديد المشهور لا ينتقض وهو الصحيح عند الأصحاب، والقديم أنه ينتقض وهو ضعيف عند الأصحاب، ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذي أعتقد رجحانه.
نقف. إذن الإمام النووي بيقول مذهب الشافعي الجديد أن الأكل الإبل لا ينقض وضوء، بس بيقول لك أنا ما أرى هالقول، أنا أخالف الشافعي وأرجح أنه ينقض الوضوء. يعني شفتوا حتى الأئمة بيخالفوا أئمتهم إذا رأوا أنه الدليل يخالف، أنه الدليل منه معه، ما عندهم تعصب أنه خلص أنا شافعي بقلد شافعي بكل شيء، لا ما عندهم هذا الأمر. طيب الآن خلصنا يا إسلام، ما بدنا ندخل أبواب، يعني انتهينا الآن من نواقض الوضوء، لأن المسألة الجاية ما دخل بين نواقض الوضوء، مسألة إذا كان إنسان شك هل متوضي ولا لا ماذا يفعل، نترك هذه المسائل. اليوم الدرس منه طويل، إذا في أسئلة حول الدرس أو بعض الأسئلة العامة ما ضروري نستغرق الوقت للعشاء، يعني ما ضروري. أخي أمير حبيبي، بس السؤال خلي أحمد يعيده مش الميكروفون. ما بيأثر، ما بيأثر، لا، هذا شيء قليل يعني، منو تذهبوا المضمضة، إذا ما ذهب أثره ما مشكلة. نعم.
أخ يسأل: إذا سال الدم على ساقه أو على رجله هل ينقض الوضوء أم لا؟
لا، قلنا لا ينقض الوضوء، قلنا خروج الدم لا ينقض الوضوء، ذكرنا الأدلة أن بعض الصحابة كان يصلي وأصيب بسهم وكمل صليته،
شيخ، هل عد الشافعي الردة ناقضة للوضوء؟
شكلية؟
الردة
إنسان إذا ارتد يعني مثل ما بيقولوا هم الوضوء، لا شك أن عندهم فيها وجهين، عند الشافعية وجهين، هل ينتقد الوضوء بالردة؟ فيها وجهين، وجه ينتقد وجه لا، يعني منهم فيها رأي واحد، لهم فيها وجهين لأصحاب الشافعية. ولكن السؤال أنه واحد يسأل إذا مرتد أنه بتوضى ولا لا، يرجع الإسلام، يعني يرجع الإسلام، وفي وجه عند الشافعية أنه عليه الوضوء. يعني هو هذه المسائل اللي زادها الإمام النووي على الشيرازي. الشيرازي ذكر نواقض الوضوء 5، فالنووي قال لا، في 3 نسيها أو تركها الشيرازي، فذكر منها الردة.
تمام. طيب اليوم بيصير انه مثلا في ناس بالطرقات يغضب فيكفر بالله بيتلفظ بألفاظ كفرية، هل هذا يعد رد تستوجب الدخول بالإسلام ولا؟
إنه بيسأل عن هيكل الأمر، ما بيسأل إنه وضوء ولا موضوء. على مسألة إذا إنسان كفر، طبعا أهل علم إذا كفر الإنسان سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو، فهذا ارتد عن الإسلام. هلا في بعض أهل علم بيقول لك لا إذا ما كان قاصد، لكن جماهير أهل علم إنه هذا خلاص ارتد عن الإسلام. لا لا يعني إلا إذا ما كان واعي عم يحكي سكران من واعي، أما إذا واعي بعقله وسب الله ارتد. طيب ما الحكم؟ من أهل العلم من يقول أن كل أعماله الصالحات بطلت، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، أنه إذا كان عنده حج انتهى حجه، إذا كان حاجج راحت حجته، معتمر راحت معمرته، مصلى راحت صليته، 50 سنة مصلى وكفر راحت كل شيء راح. الشافعي كان يقول لا ما بيروح هذا إلا إذا مات على الردة، أما إذا ما مات على الردة ما تحبط أعماله. لذلك الإمام أبو حنيفة بماذا استدل والشافعي بماذا استدل؟ الشافعي ماذا قال؟ استدل بالآية القرآنية ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فقال الإمام الشافعي أن الله تعالى قيد حبوط الأعمال بأن يموت على الكفر، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أما إذا كان مجرد كفر ورجع للإسلام ما تبطل، لا تبطل، هذا رأي الشافعي. أبو حنيفة بيقول لا مجرد ما كفر خلص بطلت أعماله الصالحات. يقول تعالى استدل بالآية القرآنية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الشافعي قيدها قال يحبط عمله إذا مات على الردة. هذه مسألة. المسألة الثانية ما حكم الزواج؟ يعني رجل كفر وارتد عن الإسلام ما حكم زوجته؟ هل عقد يعني هل تطلق منه ولا لا تطلق؟ الراجح أن العقد ينفسخ، فإذا رجع إلى الإسلام رجع العقد، التأم بدون ما يحسب عليه الطلاق، بدون ما يحسب عليه الطلاق. لكن هذه المسائل يا إسلامي بغض النظر إن رأي الشافعي ولا أبي حنيفة، هذه مسائل خطيرة، هذه مسائل خطيرة. يعني أنت بكلمة كفر والعياذ بالله بتروح كل صلاتك، كل حجك، كل عمرتك، كل أعمالك، كل صدقاتك من شان كلمة. فالإنسان ما يغامر بهذه المسائل، لا يغامر. يعني ما الإنسان بيقول لك يا أخي طلع خلقي، ولو طلع خلقك، ولو طلع خلقك، حاولوا هذه الأشياء ما تخرج من الإنسان، أمور خطيرة. يعني كما ذكرنا عند أبي حنيفة يحبط كل شيء، صلاتك وصومك كذا كله يحبط، حتى زوجتك بدك ترجع تتزوجها من جديد. وضح سؤال آخر.
الأخ يسأل أنه بعض الرجال خصوصا كبار السن في حالة غضب يكون فيتلفظ بكلمة كفرية أو يسب الله، نسأل الله العافية، أو يسب الدين، ثم يقول عندما تنصحه فيقول أن لم أقصد أنا الكفر ولم أقصد سب الدين أو سب الله.
لا، إذا كان الإنسان غضب فطلع منه كلام بسب الدين أو سب الله عز وجل وهو لا يعقل، يعني من شدة غضبه ما يعقل ماذا يقول، هذا يعني ما عليه مثل ما بيقولوا ما بنقول معاتبة، طبعا عليه لوم، ولكن ما عليه حساب لأنه ذهب عقله، عقله ذهب، ما بقى يعني يركز مثل السكران، ما قدر يركز. لذلك العلماء ذكروا أنه طلاق السكران أو الطلاق عند شدة الغضب لا يقع. لماذا؟ قال إذا ذهب عقله، شدة غضب يعني إنسان يذهب عقله، ما قدر يركز. أما إذا كان عاقل واعي ومنتبه، يعني عقله موجود وعيه موجود بس طلع خلقه شوي ما ذهب عقله، بيفهم شو عم بيقول وقدر يمنع حوله من الكلام، فقال هذه كلمة كبيرة، كلمة كبيرة، فبدو يستغفر الله ويتوب إليه. مثل ما ذكرنا عند الشافعي لا يبطل عمله، ولكن ماذا يكتب له فيها ربك أعلم. عليه يعني أن الإنسان يتوب يستغفر ويتشهد ويتشهد ويتشهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة تهوي به في النار 70 خريفا. لذلك بعض الصحابة قالوا كلمات ليست كفر، ولكن فيها شيء يعني من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك دلات أخاف من كلمتي هذه وأتصدق وأعمل لها وأعمل 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 من أجل هذه الكلمة اللي قلتها. يعني اعترض على الرسول بكلمة صغيرة، خاف أن الله يحبط عمله، فده يتصدق وكذا ويصلي ويستغفر سنين طويلة حتى بس هالكلمة تكفر. وما يقصد كان الكفر، بس كل كلمة يمكن اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام. في مرة أحد الصحابة يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما تقتل عباس، فقال كلمة أنه نقتل أبائنا ما نقتل عم الرسول، ليش لا؟ مثل هالكلمة ده اللي يتصدق عنها، وغيرها من الأمثلة.
يسأل الأخ عن أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من سب الله فاقتلوه.
لا، ما ورد هذا، من ليس في الحكم أنه يقتل، لأنه إنسان سب الله يقتل. أخي إذا كان مرتد حكمنا بالردة يستتاب، المرتد يستتاب، المرتد ما يقتل دغري، يتاب 3 أيام يتبقى يستتاب منها. بعدين ما في أحد يطبق الأحكام الآن أنه كل واحد يطبق الحكم، بشو واحد كفر بيقتلوه، ما بيجوز. الحاكم هو اللي يطبق الأحكام، ليش؟ حتى يعرف هذا مزبوط ولا لا. بيسرق التاني بيخدم الصيد له كفر بيقتلوه، بيقولوا كفر تلتو لأنه كفر، بيكون هو ناوي يقتلوا منشان شي تاني. ما في الإنسان يطبق الأحكام أبدا. هلا يا أخي هذا قد يخفف عنه، بس منه حكم شرعي، ما أنه مثلا إنسان يعتبر هذا جائز، منه جائز، هذا ليس جائزا، ليس في الحكم الشرعي. مثل عبادة بن الصامت، يعني عفوا سعد بن عبادة، مرة لما نزلت الآية أنه إذا الرجل شاف زوجته تزني، بأنه نزلت الآية أنه إما يأتي بالشهود وإما الملاعنة، فقال يا رسول الله أنا بشوف رجل على زوجتي بدك ياني رعاية 4 شهود يعني، والله لا لأقتلنها يعني. هذا ما الحكم؟ ما هذا الحكم الشرعي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فالله أغير مني ومنه، بس الله هيك نزل الحدود، هيك نزل الحدود. فالقصد أنه إنسان قد يتصرف يعني بغير وعي بغير علم، فالله يخفف عنه، بس ما هو الحكم الشرعي هذا؟ الحكم الشرعي أنه ممنوع تقتل، ممنوع تقتل، ممكن تضربه بس بالقتل لا. نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.